تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري رحمه الله في مطلع صحيحه حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وقد رواه مسلم أيضا في المحاورة التي جرت بينه، أي بين أبي سفيان وبين هرقل عظيم الروم. وكانت هذه المناظرة بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ظهوره. فكان من جملة المحاورة قول أبي سفيان، قول هرقل لأبي سفيان: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث البراء بن عازب، وهو يذكر طرفا من واقعة أحد لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم، وحدثت الموقعة التي تعرفونها جميعا، وصعد أبو سفيان على قمة الجبل وقال: أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. حينئذ رفع عقيرته قائلا: أعلو هبل، لعلمه أن قوام الإسلام بهؤلاء. فحيث أنهم لا يجيبونه إذن ماتوا، قتلوا. فحينئذ افتخر بآلهته ورفع صوته وقال: أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قال: وكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدء، والحرب سجال. حرب سجال كما فسر أبو سفيان: ننال منه وينال منا، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
كانت الحرب سجالا، فكيف صارت الحرب من طرف واحد؟ سجال مرة ولهم الغلبة مرة أخرى، لكن تاريخنا المعاصر يشهد بأن الغلبة في كل الجولات باستثناء جولة واحدة وراحت أدراج الرياح أيضا. التاريخ المعاصر يشهد أن كل الهزائم منينا نحن بها، ولم تعد الحرب سجالا كما كانت. فما هو السبب يا ترى؟ السبب أن أجل صناعة عرفتها الدنيا والتي انفردنا بها أجيالا وقرون طويلة وقرونا طويلة، هذه الصناعة جفت منابعها، ألا وهي صناعة الرجال. هذه الأمة متفردة في صناعة الرجال. الغلام الذي كان يحمل الأبريق للشيخ ليصب عليه وضوءه، لو أنه وجد مثله عندهم لكان عملاقا كبيرا. الشخصيات الكبيرة التي يلمعون أسماءها في ديارنا، شخصيات مصابة بالشذوذ الجنسي والعقد النفسية وكانوا مجانين، الآن يقدموا هذه الشخصيات لنا لأمتنا على أساس أنها قدوة ومثال. هذا لو وجد في هذه الأمة لما صلح هذا العظيم عندهم أن يكون غلاما لشيخ عندنا. أمة ملآن بالعظماء، فكيف جفت هذه الصناعة وكيف عز الرجال فيها؟ وهذا واضح من كلام أبي سفيان: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ هذه الشخصيات التي يقوم عليها دين، ونحن لا نعلم من لدن آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة التي يتكلم فيها في رجب 1421 هجرية، لا نعلم جيلا من الأجيال أقام دولة في 10 سنوات إلا هذا الجيل الفريد. جفت منابع هذه الصناعة بسبب المرأة. المرأة هي المحضن الطبيعي للبطولة، هي التي كانت تخرج الأجيال، فضلوا يفتلون على الحبل والغارب. ايه المرأة مهمتها؟ تلد وتربي، تربي تشاركها الحيوانات في المسألة دي، وصاروا يدندنون عليها وما ملوا أبدا. تكرار يجعل النظرية المحتملة حقيقة واقعة. في قاعدة إعلامية معروفة بتقول: ما تكرر تقرر. إذا أرادوا أن يقرروا شيئا كرروه ليل نهار حتى لو كان شيئا تافها ما له قيمة. حسنين ومحمدين وتنظيم الأسرة، أول ما جابوا حسنين ومحمدين العالم كلها ضحكت عليه وعلى سذاجة الإعلام وتفاهة المضمون، لكن ماذا كانت النتيجة؟ 4 سنوات 5 سنوات ليل نهار حسنين ومحمدين، خلاص العالم اقتنعوا بحسنين ومحمدين برغم أنهم ضحكوا على الفكرة من أولها. حياة أسرة صغيرة حياة أفضل، ولا ينصفون. صورة أم حامل ورجل مسلول وعيال عندهم سل وخبالك ومبربرين وعليهم دبان وناموس وخبالك، وعلى الجانب الثاني امرأة جميلة ورجل وسيم وثلاث عيال كده ما شاء الله. قولك اختار انت بقى، عايز بقى تبقى عيالك دول ولا عايز يبقى الثلاثة دول؟ لانه مش عارف يصرف عليهم كلهم، وبالتالي مش عارف يجيب دواء، ولا عارف يودي مدارس، ولا عارف يعمل حاجة. ادي اهو، لكن عندك 3 اولاد تقدر عليهم، تقدر تدي تصرف مدارس، تقدر تأكلهم وتشربهم، الكلام ده يطلع الولد كويس. فكرة تافهة، لكن كما قلت لكم التكرار، بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار فكرة مكررة دائما. فيكرروا المسألة على المرأة في لست بهيمة ولست كالحيوانات. الذي يميز الإنسان من الحيوان العقل. أين هذا العقل؟ الولادة شيء طبيعي، شيء فطري، ما لك فيه فضل، لكن لابد تحقيق ذاتك، تطلع تعلمي، تاخذي الشهادات، تتبوي أعلى المناصب، هنا تحقيق ذاتك. فضلت الفكرة دي ليل نهار يكررونها حتى دخلت بكل أسف على بعض رجال العلم، برغم تفاهة الفكرة ومصادمتها للنصوص القاطعة في الكتاب والسنة. وبدأت المسألة كما لعل أغلبكم يعلم بذهاب قاسم أمين إلى باريس، أعدوه للدور المطلوب، رجع إلى مصر. طبعا لا يستطيع بطبيعة الحال أن هو يواجه المسألة مرة واحدة، كتب كتاب تحرير المرأة. قال أنا لا أقصد تحرير المرأة تحرير المرأة من دينها، حاشا لله، لا، مرأة تكون ملتزمة، تكون تقية ولا تختلط بالرجال، ولكن نريد أن تتعلم المرأة. واستغل الأوضاع الجاهلة التي بالغ الآباء الجاهلون فيها، أنهم رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، كانت المرأة أبية. قال أنا لا أريد أن المرأة يعني تخرج وتختلط، لا، في حدود الدين، لكن نريدها أن تتعلم حتى تقرأ كتاب ربها وتقرأ سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. مين اللي ممكن يقول لا؟ ما يستطيع أحد أن يقول لا. بدأ المشايخ الشيخ محمد عبد والجماعة دول يتبنى القاسم أمين ويدافع عن قاسم أمين، إن ولد مستنير وعقله جيد، وإن اللي بيطلبه هو من صميم الإسلام. لكن هذه أول خطوة. طيب، لا نستطيع بطبيعة الحال أن كل رجل يأتي بمدرسة للبنت في المدرسة في البيت. نعمل إيه؟ نعمل مدارس خاصة بالبنات لا يدخلها رجل، لأنه عيب، وأن هذا مناقض لديننا. وإحنا ما نقصدش بتحرير المرأة أن المرأة تخرج من دينها، أنا بقول بالصوت العالي أهو، امرأة نريدها على الطراز الأول، طراز الصحابيات، بس كل اللي احنا عايزين نضيفه انها تقرأ وتكتب حتى تستطيع انها تقرأ في الكتاب والسنة. يبقى نعمل مدارس بنات خاصة، ونشدد لازم ولي الامر هو الذي يصطحب ابنته من البيت للمدرسة، ولن يسمح بغير ذلك، ويشددوا في المسألة دي خلاص. وبعدين كانت البنت تروح في الحنطور، الحنطور اللي هو مغلق على الستارة زي الجحفة كده، زي الجحفة كده بتاع زمان، كانت تزف فيها العروس ايام الحياة، واخد بالك؟ يبقى البنت لا يراها احد، ركبت من البيت على في الحنطور ولا احد يراها، وتنزل داخل فناء المدرسة اللي كله حريم. خلاص بدأت الفكرة النيرة تظهر وتتبلور، والعالم كلهم بدأوا يقتنعوا بها لما تبناها بعض رجال الدين وتكلموا. لكن طبعا ولي الأمر بطبيعة الحال لا يستطيع الزمان الطويل المديد ان هو يوصل لبنت المدرسة، خلاص يا عبده وديها المدرسة لأنه مشغول، واخدلك، وعبده هيوديها المدرسة مرة واحدة وحيرجع ولي الأمر يوديها المدرسة تاني. خلاص تبدأ المسألة كذلك، مين أحسن شعب في التاني؟ خلاص تبدأ المسألة كذلك، مين أحسن شعب في التربية؟ يقول لك شعب الإنجليزي، يبقى نجيب نظرة إنجليزي، نظرة إنجليزي في منتهى الصرامة. البنت اتأخرت دقيقة واحدة تطرد، واتفتح لها ملف، وكنت فين؟ والدقيقة دي أين قضيتيها؟ واخد بالك؟ وتبقى مشكلة، وولي الأمر يروح يتحايل على النظرة ويلح عليها اخر مرة، خلاص على عهدتك اخر مرة. يوم الرجل ينطبع في ذهنه ان التربية ما تخرش المية. خلاص بعد قليل استحدثوا نظام الزي المدرسي. زي المدرسي الى نصف الساق، ونغطي الباقي بجورب. هو مش المطلوب ان احنا نداري اللحم؟ خلاص هنداري اللحم بجورب، وده بس للتنظيم، للتنظيم، لان ده بيبقى في انطباع في نفسية الولد لما يلاقي نفسه متميز والكلام ده، يقوم الولد يلبس الدور. واحنا ناس متخصصون في التربية، ما تتدخلوش في شغلنا. بدأت المسألة شيئا فشيئا، الاب ما عاد يستطيع ان يذهب كل يوم، عبده طبعا له اشغال كثيرة، النهاردة معرفش يروح، يبقى خلاص السائق يروح بالحنطور الى المدرسة. بدأ شيئا فشيئا البنت هي التي تخرج ليس في حنطور، انما تخرج من بيتها الى المدرسة. بل مكر الليل والنهار، ولا تلقى مقاومة من الجماهير، انت مدافع. لكن لو كان بدأ يختلط مرة واحدة، وبدأ ينادي بالذي نادى به في كتاب المرأة الجديدة اللي عمله بعد تحرير المرأة، واسفر عن وجهه فعلا. نقال احنا عايزين امرأة اديبة، امرأة تخالط الرجال بلا اي ريبة. هو الرجل ده بعبع، الدنيا دي كلها رجل وامرأة، ليه ما تكونش فيه علاقات سوية بين الرجل والمرأة؟ الرجل خاطب المرأة وتكون نفسيته طاهرة، والمرأة خاطب الرجل وتكون انسانة عفيفة نبيلة. انما حتة ان احنا دايما نفترض سوء الظن، وما اجتمع رجل وامرأة الا كان الشيطان ثالثهما، ده سوء ظن. وبدأ كتاب المرأة الجديدة يلح على هذا المعنى، لكن بعد ما كانوا خطوا خطوات ما يستطيع المجتمع الرجوع فيها، وبدأت تعقد الصالونات الأدبية والكلام ده، أصبح كل هم المرأة إنها تتعلم، وإنها ترقى في وسائل التعليم مختلفة، وتصل للدكتوراه والماجستير والدكتوراه، وتبقى رئيسة القسم، وتبقى عميدة الجامعة والكلام ده. كل هذا كان جناية عظيمة على صناعة الرجال عندنا. لما يروح شاب يخطب فتاة متعلمة واخدة شهادة جامعية، ويشترط انها تجلس في البيت، ابو البنت يقول طب انا كنت بعلمها ليه؟ كل التعليم ده عشان تقعد في البيت؟ ويرفض. لابد ان تحقق ذاتها، والمرأة نصف المجتمع، ويبقى نصف طاقات المجتمع معطلة، وده بقى الوتر اللي بيعزفوا عليه. وهم يعلمون ان 3/4 الشباب قاعد على الرصيف، لا وظيفة ولا كسب، وده رجل مطلوب منه يتزوج، وهو اللي بيدفع المهر، وهو اللي بيجهز، وهو اللي بيصرف، انما المرأة بيتصرف عليها. المرأة مش مطلوب منها نفقة. من الاولى بالمرتب؟ من الاولى بالوظيفة؟ الشاب جالس على الرصيف في سنة 86 ولا وظيفة، ولا المرأة التي لا عمل لها في الحقيقة؟ وضع مقلوب. ولك نصف المجتمع هيكون معطل، هو متعطل طبيعي، هو معطل، بطالة مقنعة معروفة. فمن هنا بحثنا عن الرجال الذين يقفون لهؤلاء الأوغاد الجبناء الذين وصفهم رب العالمين بذلك. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الذي يجري الآن مر غاية المرارة، علقم فعلا، علقم في الحلق، مر غاية المرارة. أمة ينتسب إليها مليار إنسان، لو بصق كل واحد بصقة لأغرقنا 15 مليون يهود، اللي ماسكين اقتصاد العالم وزراعة العالم تجارة العالم تكنولوجيا العالم في ايد 15 مليون يهودي فقط لا غير. في سنوات الضعف والهزيمة يجعلون الضعف حكمة، ويجعلون الاستكانة كياسة وحكمة. وهؤلاء لا يعرفون إلا منطق القوة. أحد الشعراء أجاد في تصوير الضعيف والقوي من الأمم، فذكر قصة الرمزية دارت ما بين شحرور عصفور صغير وما بين ثعبان كبير. الشحرور بيمثل الأمم الضعيفة التي لا تملك إلا الشجب والاستنكار والخطب الرنانة، والثعبان قلامه نزر قليل لكن يستطيع أنه يبلع الشحرور في غمضة عين. فصور حكاية جرت بينهما. قال: كان الربيع الحي روحا حالما، غض الشباب معفر الجلباب، يمشي على الدنيا بفكرة شاعر، ويحوطها ويطوفها في موكب خلاب. والشاعر الشحرور يصرخ منشدا للشمس بين الورد والأعشاب. فرآه ثعبان الجبال فغمه ما فيه من مرح وفيض شباب، فانقض مضطغنا عليه كأنه صوت القضاء متمما بعذاب. بغت الشقي فصاح من هول الردى متلفتا للصائل المنتاب: ماذا جنيت أنا؟ فحق عقابي، لا شيء إلا أنني متغزل بالكائنات مغرد في غابي. ألقي على الدنيا حنانا طاهرا وأبثها نجوى المحب الصابي. أيعد هذا في الوجود جريمة؟ أين العدالة يا رفاق شبابي؟ لا أين، فالشرع المقدس ها هنا، رأي القوي وفكرة الغلاب، وسعادة الضعفاء جرم ما له عند القوي سوى أشد عقاب. ولتشهد الدنيا التي غنيتها حلم السلام وروعة الإعجاب، أن السلام حقيقة مكذوبة، والعدل فلسفة اللهيب الخاب. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. خطبة عصماء وشجب واستنكار. فتبسم الثعبان بسمة هازئ وأجاب في سمت وفرط كذاب: يا أيها الغر المثرثر، إنني أرثي لثورة جهلك الثلاب. والغر يعذره الحكيم إذا طغى جهل الصبا في قلبه الوثاب. فاكبح عواطفك الجوامح، إنها شردت بلبك، واستمع لخطابي. إني إله طالما عبد الورى ظلي، وخافوا لعنتي وعقابي، وتقدموا لي بالضحايا منهم فرحين شأن العابد الأواب. أفلا يسرك أن تكون ضحيتي، فتحل في لحمي وفي أعصابي، وتكون عزما في دمي، وتوهجا في ناظري، وحدة في نابي؟ فكر فكر لتدرك ما أقول، فإنه أسمى من العيش القصير النابي. فأجابه الشحرور في غصص الردى: والموت يخنقه، إليك جوابي. لا خير في الحق الضعيف ولا صدى، والرأي رأي القاهر الغلاب. فافعل مشيئتك التي قد شئتها، وارحم جلالك من سماع خطابي. وكذاك تتخذ المظالم منطقا عذبا لتخفي سوءة الآرام. هو ده الواقع. الضعيف لا يملك إلا الصوت العالي والخطب الرنانة والشجب والاستنكار، والقوي يفعل ما يريد. إننا في أمس الحاجة إلى هذا الصنف الذي رفع أبو سفيان عقيرته قائلا: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ وهذه أمة كما قلت متفردة في صناعة الرجال، فينبغي على المرأة أن تقوم بدورها في هذه المحنة، أن ترجع مرة أخرى إلى بيتها، وأن تربي هؤلاء الأبطال. فإن اليهود جبناء، اليهود جبناء. لو علموا أن بنا قوة أو أننا نستطيع أن نرد ما فعلوها. نرجع لنستخلص العبرة ونأخذ علامات النصر وأسبابه، ونرى علامات الهزيمة وأسبابها أيضا من خلال النظر في غزوة أحد وغزوة بدر. غزوة بدر أيها الإخوة تمت على غير ميعاد، وخرج المسلمون من ديارهم بقصد إحراز العير. جماعة خرجوا من ديارهم وأموالهم، فقراء تشردوا في الأرض مختارين راضين. وقد جعل الله عز وجل الخروج من الدار عديل القتل، قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. خروج من الدار ليس أمرا سهلا، ومع ذلك تركوا المسألة مختارين، وتركوا أموالهم أيضا. صهيب الرومي لما خرج فارا تحت جناح الليل من مكة إلى المدينة وعلم كفار قريش بخروجه أدركوه في الطريق، قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال؟ قال: أرأيتم لو أعطيتكم مالي تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. فأعطاهم المال. فلما وصل إلى المدينة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما جرى، قال له: ربح البيع يا أبا صهيب، نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة، بخن بخن. فخرج هؤلاء من ديارهم وأموالهم، وكان لابد أن يكون قصاص. القصاص نعترض العير ونأخذ كل هذه الأموال عوضا عن الأموال التي أخذوها منا. كان القرار: من كان ظهره حاضرا فليركب. أراد جماعة من الأنصار، وكانت بيوتهم في عوالي المدينة، أنهم يذهبوا ويأتوا بقى بالعدة ولأمة الحرب والخيول. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نخرج القتال، إنما لنحرز العير، وهذا العدد كافي. عير فيها أبو سفيان وبضعة عشر رجلا، طلع لها 310 مسلما، 314 رجل، لم يكن معهم غير فرسين، فرس الزبير بن عوام، فرس المقداد بن الأسود كندي، وكان معهم 70 بعير. الثلاثة كانوا يعتقبون بعيرا، لكن الحرب فرضت نفسها. أبو سفيان استأجر رجلا فأخذ ساحل البحر وهرب، بعدما كان أرسل لقريش يطلب النجدة، وتعبت قريش كلها، أرسل إليهم إن العير أفلتت ولا داع. لكن أمة رأسها أبو جهل، ما هو المتوقع؟ فقال أبو جهل: الله، لا بد أن نرد بدرا ونأكل اللحم ونشرب الخمر وتغنين القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخالفوا الرأي الرجيح، رأي العقلاء، إنه لا داعي. لكن جمع الله عز وجل بينهم على غير ميعاد والتقوا. فلما فرضت الحرب نفسها ولم يأخذ المؤمنون أهبة استعدادهم، تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وبالغ في رفع يديه وفي إظهار الذل له تبارك وتعالى: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنهم عالة. ونظر إلى أصحابه فقراء الذين عضهم الفقر بنابه، اللهم إنهم فقراء، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وبالغ في رفع يديه ذلة واستكانة وانخلاعا من الحول والقوة، حتى أمسك أبو بكر منكبه صلى الله عليه وسلم بعدما سقط البرد من على منكبه بعد المبالغة في رفع يديه، قال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. حينئذ تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، هذا جبريل نزل على ثناياه النقع تراب، لبس لعمة الحرب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة لما نزلوا، ما نزلوا بالنصر في أيديهم، لا، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف ملك مردفين يعني بعضهم يتبع بعضا. طب ليه نزلوا؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذا السبب في نزول الملائكة، بشرى إن النصر قادم، ولتطمئن القلوب بأن الملائكة في جوار المؤمنين. إنما النصر ده ليس من شأن الملائكة ولا يملكونه. الملائكة نزلوا بشرى ونزلوا لطمأنة المسلمين فقط. ولذلك قال عز وجل وما النصر إلا من عند الله. ما انتصر الملائكة ولا نزلوا بالنصر، إنما نزلوا بالبشرى ولتثبيت الأقدام. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب ولا يذل جاره إذا استجار به. ودارت رحى الحرب وكانت موقعة مجيدة وكانت فرقانا كما قال الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وصارت بدر شامة في جبين الدهر جميعا حتى صار الذي حضرها ينسب إليها ولا ينسب لأي غزوة من غزوات الإسلام، فيقال فلان البدري ولا يقال الأحد ولا التبوك ولا اليرموك ولا أي غزو من هذه الغزوات. ونزلت فيهم بشارات عظيمة. حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى امرأة هذا الكتاب فوضعته في عقاصها في ضفيرتها وضفرت شعرها عليه يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين، قال اذهبوا إلى روضة خاف اسم مكان تجدون ضعينة في عقاصها كتاب ائتوني به. فذهبوا إلى هناك فوجدوا المرأة، قال لها علي بن أبي طالب أخرج الكتاب، قالت ما معي من كتاب، قال لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. ففكت المرأة ضفائرها وأخرجت الكتاب، أخذه علي بن أبي طالب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس في المجلس لا يدري شيئا. فتح الكتاب وقرأ من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هيخرج في يوم الفلاني ويعبر في يوم الفلاني إفشاء للخطط الحربية. فلما قرأ الكتاب استشاط عمر غيظا وقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال حاطب الذي شهد بدرا، قال يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن لي قرابة في مكة. وكان حاطب رجلا ملصقا يعني ليس له نسب وليس له ظاهر، فكان المشركون يؤذون قرابته وشد الأذى، فأحب أن يتخذ يدا عند المشركين ليحموا بها قرابته. هذا هو الذي دفعه إلى هذا الفعل. قال ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت امرأ ملصقا فأردت أن أتخذ صنيعة أحمي بها قرابتي. قال صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خاصية ليست لأحد إلا لهذا الجيل وهذه الطائفة التي شرفها الله عز وجل بحضور هذه الموقعة. وفي الحديث الصحيح أيضا أن حاطب بن أبي بلتعة كان قاسيا على غلام الله يضربه، فذهب الغلام يشتكي حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة ما قال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار بسبب إرهاق اللي هو مسببه له. فقال صلى الله عليه وسلم له: كذب، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا. وقال: لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية، لأن بدر كانت فتحا وكانت الحديبية فتحا أيضا. ونزل في الحديبية قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع الذل الظاهر الذي صاحب اتفاق الحديبية والصلح المشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث والمؤمنون بالله. كان له عريش، هذا العريش ظل يصلي فيه طول الليل ويدعو الله تبارك وتعالى انه ينصره على هذه الطائفة. فهل حققنا نحن ايها الاخوة هذه المقومات التي كانت عمود النصر في بدر؟ عمود النصر في بدر كان بيرتكز على مقومات اربعة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه اول مفتاح من مفاتيح النصر. يبقى الانسان ذليل مفتقر الى رب العالمين، ليس له قيمة الا اذا نظر الله اليه ويحقق العبودية، لان العبودية معناها الذل الكامل. على مشارف الساعة الحجر والشجر ينادي العبد لما يختبئ اليهودي خلفه يقول: يا مسلم يا عبد الله ان ورائي يهودي تعال فاقتل. يا مسلم يا عبد الله، احنا حققنا العبودية لله تبارك وتعالى، بكل اسف لم نحققها على المستوى الجماعي، بل ولا حتى على المستوى الفردي، الا طائفة من عباد الله هم الذين صبروا على اللأواء وصبروا على التشريد وصبروا على الضغط والإرهاق. فكانت الصحوة دي كلها من نتاج صبرهم. ولو جاز أن يتخلوا في أول الأمر للضغط والإرهاق ما استطاع الآخر أن يحذو حذو الأول. الذل، لكن أنت لا تقدم شيئا من الأحكام مطلقا على حكم الله. هل يعقل يا إخوة أن يستفتى على تحريم الخمر حتى الآن؟ هل يعقل؟ خمر التي حرمها الله بالنص القاطع الظاهر الذي لا يحتمل تأويلا قط. ويعرضوا الآية للتصويت وتكون النتيجة المدهشة إن مفيش حد عايز يصوت على تحريم الخمر، فأنا ينصرون؟ لا والله لا ينصرهم، إن سنة الله الكونية لا تتخلف ولا تحابي أحدا. إن الله لا ينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة لو كانت ظالمة. قواعد لا تتخلف ولا تحابي أحدا من عباد الله. أذلة كما ظهر في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة الناس إلى الصلوات في المساجد، ودعوة الناس إلى أن يقوموا الليل كل في بيته ويتضرعون إلى الله. إنما المظاهرات وإحراق العلم الإسرائيلي ده كله لعب. نحن أمة لاعبة ما له قيمة على الإطلاق. بالعكس، هذه الشحنة شحنة الغضب بتنفرد بمجرد ما الواحد يتظاهر. شباب في الجامعة، اعرف شباب في الجامعة بقاله 3 ايام مريض في السرير. ليه مريض في السرير؟ لانه بيصرخ بقاله 5 ساعات يصرخ: الموت لاسرائيل، يسقط اليهود، لحد ما حنجرته راحت وقوته نفذت وما عادش عارف يمشي على رجليه، وراح البيت نام على السرير. هذه امة لاعبة، ينبغي ان يبقى بركان الغضب في هذه النفوس. وكون هناك برنامج عملي، برنامج العملي ان نراجع انفسنا عيد العبودية على وجهها كما أراد الله عز وجل لنا وكما سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوتنا تعج بالمخالفات وانت ولي الأمر في بيتك. ما الذي يمنعك انك انت تنقي بيتك من المخالفات؟ ما الذي يمنعك ان تكون قيما على من في بيتك؟ ان الله سائل كل راع عما استرعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم نكون عبيدا لله عز وجل سننتصر عليهم برغم ضعف عتادنا وعدتنا، كما نصر الله عز وجل الذين خرجوا لا بنية قتال وكانوا يقتسمون الثمرات، في حين أن الكفرة كانوا يذبحون 10 جمال في اليوم. وانتصر الذين كانوا يقتسمون الثمرات وكانوا يعتقبون البعير الواحد على الذين كانوا يأكلون 10 من الجمال في اليوم الواحد، لأن الله حسم القضية قال وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز أي لا يغلب جاره، حكيم لا يمكن يضع النصر في يد أناس متفلتين، حكمته تأبى ذلك أن يعطي النصر لرجل متفلت، لرجل لا يحقق العبودية له تبارك وتعالى. هيهات، أول مفتاح من مفاتيح النصر الذل لله تبارك وتعالى وإقامة العبودية على رسمها. العبودية باختصار ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. العبودية ألا تخالف النص حتى لو ظننت أنه يضرك، طالما أنه مطلوب منك أنك تفعل كذلك، ولا نص آخر صارف فيجب عليك أن تفعل. العبودية أن تسبح ضد مصالحك الشخصية إذا كان فيه إيصال الخير لأخيك المسلم، كما حدث لجرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي كان له غلام بيفهم في البيع والشراء، ذهب إلى السوق اشترى بعيرا جيدا بثمن بخس. البعير يستاهل 800 درهم، هو اشترى ب400. وجاء مغتبطا متهللا الى جرير بن عبد الله، ادر بقى واعلو البعير الجيد او ب400 درهم. فلما سمع جرير هذا قال ائتني بصاحب الجمل. جيء به، قال له ان جملك يسوي 800 درهم، واعطاه 400 الباقيه. الغلام يقلب كفيه عجبا، بانا اجتهدت واستطعت كده بالشطاره والذكاء ان انا افتصله في البيع واخذ البعير ب400، تيجي انت تديله 800؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصر، وليس هذا من النصر، يرضى ألا يفك البيع التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن يكسب 400 درهم. هناك من يبيعون الله ورسوله ببلاش لوجه الشيطان، وهذا يرفض لأنه بايع ولا يستقيل من بيعته لأنه مسلم حقق العبودية لله، فلا يفك البيعة بأموال الأرض فضلا عن 400 درهم. العبودية شيء كبير يشمل الدين كله. العامل الثاني على قول الطائفة التي تعتقد أن هذه الآيات الآتية نزلت في بدر، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا. ده العامل الثالث والرابع. إن تصبروا وتتقوا ويعتوكم من توريم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين عليهم سيمة، لهم علامة، ولا تعارض ما بين هذا العدد وما بين العدد الذي ورد في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. فهنا ألف وبعدين ثلاثة آلاف وبعدين خمسة آلاف، فلا معارضة، لأن الآية في الأنفال تقول بألف من الملائكة مردفين، في قراءة نافع مردفين، مردفين أي سيأتي بعدهم آخرون. فبدأ الإنزال بألف ثم ثني بثلاثة آلاف حتى وصل إلى خمسة آلاف، كل دي دفعات متتابعة كما نزل القرآن منجما لنؤوقع في تثبيت النفوس. لو نزل القرآن دفعة واحدة لما كان له التأثير القوي، إذ نزل منجما على حسب الوقائع، تنزل يحصل حادثة تنزل آيات على مقتضى الحادثة، فإذا نزل الشيء على مقتضى يهضم وينفعل المرء له. يبقى ألف وبعدين ثلاثة آلاف وبعدين خمسة آلاف، هذا على قول من يقولون إن هذه الآيات نزلت في غزوة بدر. والقول الثاني إن هذا الإمداد كان في أحد، هذا الوعد بالإمداد كان في أحد، وسياق الآيات جميعا في غزوة أحد، وإنما جاء ذكر بدر معترضا بين الآيات للتبشير. الآيات من أول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. فقالوا إذ تقول للمؤمنين، هذا السياق أحد، وقد جعل الله عز وجل الإمداد مشروطا بالتقوى والصبر. فلما خالفوا الشرط في غزوة أحد لم يحصل الإمداد، لهذا غلبوا في الآخر بعدما كانت الدولة لهم في الأول. يبقى مقومات النصر ذل وصبر وتقوى واستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما الهزيمة في أحد فقد ذكرها الله عز وجل، ذكر الخلل الذي وقع فيه المسلمون في آية واحدة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلت أي جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أدي ثلاثة، من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، أدي الرابعة. قال ابن مسعود: لولا هذه الآية لقلت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يريد الآخرة، حتى قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا. ولا يحل لأحد أن يعير الصحابة بهذا، لأن الله عز وجل قال: ولقد عفى عنكم والله والله ذو فضل على المؤمنين. فهذه أيها الإخوة عوامل النصر، وهذه عوامل الهزيمة. ونحن في مفترق الطرق ليس لنا جيل نتأسى به وننظر إليه إلا جيل الصحابة، فنستخلص العبرة من أحداثها، من أحداثهم، وننظر كيف انتصروا ولما، وكيف انهزموا ولما. في حنين قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه كثرة، لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فعوقبوا بالإدبار وعوقبوا بالهزيمة، حتى من الله عز وجل على المؤمنين ونصرهم لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لما أدبر الناس يوم حنين نادى نداءين فصل بينهما، النداء الأول قال: هلموا إلي، والنداء الثاني قال أنا عبد الله ورسوله، فرجع إلى العبودية مرة أخرى وأظهرها، فأنزل الله عز وجل نصره عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، إن الحق المسلوب لا يعود بالمظاهرات، ولا يعود بإحراق العالم الإسرائيلي، ولا يعود بالمفاوضات. القدس مسألة حيوية غاية الحياة بالنسبة لليهود، تجمعوا كلهم في القدس لأن هي المرادة عندهم، ألف باء يهود أنهم لن يتركون القدس، ألف باء إسلام أنهم لن يتركون القدس، ألف باء سياسة شرعية أنهم لن يتركون القدس. القدس لن تعود إلا بالجهاد. ينبغي على حكام المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد، ودي مش قرارات عنترية، ليست قرارات عنترية، إعلان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أمر ضروري، وهو الذي سيعيد لنا الكرامة. إعلان الجهاد جهاد مصطلح إسلامي خالص، واليهود لن يتركوا القدس، كلام واضح جدا يعرفه القاصي والداني، لن يعيد القدس إلا الجهاد ورفع راية الجهاد في سبيل الله. ولهذا ينبغي على حكام المسلمين أن يتيحوا لهذه الأمة أن تثبت وجودها. حجارة عذبتهم، عذبت اليهود أكثر من 10 سنوات، حجارة ولد معه حجر، يهودي جبان جبان، وأقوى الناس قلوبا هم المسلمون، وأشجع الناس قلوبا هم المسلمون. ولو واجه المسلم اليهودية مواجهة صريحة لغلبه بصيحة الله أكبر، فضلا عن أنه هو يكون معاه سلاح. نريد برنامج عملي، نريد برنامجا عمليا نجمع عليه طاقات الشباب وطاقات الأمة. لما المظاهرات يا أخوانا يركبها أناس كثيرون لا في العلو ولا في النفير، بتذهب الممتلكات العامة والخاصة، فممكن رجل تارك سيارتك تارك بيتك تحرق السيارة واحرق البيت، لأن الغوغاء إذا اتصلت بهم الفتنة لا يستطيع أحكم الحكماء من البشر أن يقفز الزحف. لهذا ينبغي علينا أن نكون صرحاء، لا يقولن أحد أن هذه دعوة للتخذيل. مظاهرات لا تغير القرار السياسي، والمظاهرات لا تغير القرار الاقتصادي إلا ما شاء الله، لكن هذه الأمة ينبغي أن ترجع مرة أخرى إلى الأصول العامة والضوابط الذي وضعها أهل العلم. ولا يتكلم في هذه المسألة إلا علماء، يأتي أنصاف المتعلمين يقول لا المظاهرات مشروعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مظاهرة في أول الإسلام، وعمل صفين، كان على الصف الأول عمر وكان على الصف الثاني حمزة بن عبد المطلب. احنا بنقول يا جماعة اثبتوا القصة أولا، هل هذه قصة ثابتة أم لا؟ هل هذه قصة لها إسناد يحتج به أم لا؟ ولا شأنها شأن كثير من وقائع السيرة التي لا إسناد لها؟ ثانيا، لما خرجوا بهذا الوضع وهذه الصورة، خرجوا عن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرهبوا الأعداء. المظاهرات بترهب الأعداء ولا لها قيمة، والضرب لم يكف حتى الآن، ولي أكثر من 350 فلسطيني يموتون ويقتلون شر قتلة، ولما يحرق اثنين يهود تتعرض الارض كلها للجحيم، ونضطر ان احنا نعتذر عن مقتل اثنين من اليهود هناك، وتلتمية وخمسين مسلم شربت الارض من دمائهم ما لهم قيمة، ونجلس عشان برضو نواصل السلام، واليهود لا يعرفون السلام، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. دي خاصية في اليهود قالها العلماء، وتكلموا حتى جفت حلوقهم، ان اليهود لا امان لهم، واليهود لا يعرفون السلام، والايام كلها بتثبت صدق المقالة. افلا نرجع؟ نرجع الى الله. هو يقولك احنا ما نقدرش نرجع لان اليهود معاهم العتاد الروسي الذرية والقنابل النووية والكلام ده، احنا ما عندناش حاجة، وقد احاطوا بنا احاطة السوار بالمعصم. لكن يا اخواننا احنا نريد ان نرجع الى الله، نريد ان نحقق العبودية لله، حينئذ هو الذي ينصرنا، وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. في بعض الكتب الاسرائيلية ان الله عز وجل اوحى الى موسى عليه السلام لما لقي فرعون فامتلأ قلبه خوفا منه، فقال الله عز وجل له: لا تنظر الى لباسه فان قلبه بيدي، لا تغتر بهذا اللباس فان قلبه بيدي، ومقاليد الامور جميعا ترجع الى الله، والى الله عاقبة الامور ونهايات الامور. المطلوب مننا ان نرجع رجوعا جادا لا رجوعا لاعبا. اللي احنا بنعمله ده كله لعب ما له قيمة، انما الرجوع الحقيقي ان نعود الى الله، والنساء يعودن الى البيوت حتى يخرج الجيل المنشود الذي سيواجه اليهود. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويخذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، المعركة بيننا وبين اليهود معركة عقيدة، وليست قتالا على أرض. الذي يراهن على الأرض خاسر، والذي يستظل بلواء العقيدة لا ينهزم. وهذا هو الفارق الجوهري بيننا وبين اليهود. اليهود يحاربون عن عقيدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي لما يحب يتلو خطاب في الكنيسة ويريد أن يقرأ آية من التوراة، الطاقية السوداء اللي زي قلبه في جيبه، لازم يلبس الطاقية السوداء، لأن ده احترام وده توقير للتوراة عندهم. ويتلوها وهو معتقد ان ده حق. احنا بنقاتل على تراب، عايزين نسترد ارض. اليهود يستطيعون استرداد الارض التي اعطونا اياها في لمح البصر. وانتوا طبعا قرأتوا على مدار 15 يوم اللي فاتوا في المأساة ازاي ان اسرائيل استطاعت انها تضرب الارض الفلسطينية بالكامل، حتى ان صرح اكابر السياسيين ان لولا المقمة المصغرة بتاعت اول امبارح دي كان اليهود طردوا ياسر عرفات واخدوا فلسطين كلها. اذا ده اعتراف واضح ان هم ليس في يديهم شيء اصلا. قاتل على ارض، الارض ما لها قيمة، الارض ما لها قيمة، انما شرع الجهاد لاعلاء كلمة الله. جهاد شرع لهذا، قتال شرع لهذا، الحروب شرعت لهذا. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاع وعن الرجل يقاتل حمي، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاليهود بيتحركوا عن عقيدة، والقدس تشكل بالنسبة لهم حجر الزاوية. مستحيل يتركوا القدس، مستحيل يتركوها، ولو فاوضوا إلى يوم القيامة لن يتركوها. إزاي هم معتقدين إن أرض الميعاد وإن دي هم الشعب المختار ودي أرضهم، وجاءوا من كل بلاد الدنيا إلى هذه البقعة، والدول الكبرى كلها بتدعم هذا الوجود الآن بعد ما ظهر مصطلح الأصولية في أمريكا. مصطلح الأصولية إن العهد الجديد التحم مع العهد القديم، هذه معنى الأصولية اللي هم بيرمونا إحنا كملتزمين بها. وتلك شكات ظاهر عنك عارها، واحد بيشتمك بيقول لك يا ابن الأصول، دي تزعلك في إيه؟ الأصول الرجوع للجذور، العهد الجديد الإنجيل، العهد القديم التوراة. حتة أرض الميعاد والكلام ده بيهيئ لها اليهود من زمان، حتى استطاعوا أنهم يستقطبوا النصارى معاهم في المسألة دي، وأنهم ياخذوا المساعدات اللي هي بالمليارات لتحقيق الوعد اللي هو وارد عندهم في التوراة. فدي مسألة حيوية جوهرية، مسألة يتركوها دي مستحيلة، ولن ترد القدس المفاوضات أبدا، مش هيردها إلا الجهاد. بس بعد ما تكون الأمة دي خسرت كثيرا جدا، خسرت كثيرا بالمد والغزو الثقافي والمد والغزو الاقتصادي اللي بيستغلها اليهود في فترات الهدنة. فترات الهدنة دلوقتي هو جاء شارون دخل المسجد الأقصى. ليه يدخل المسجد الأقصى؟ أصل كان فيه مفاوضات على القدس، ناخدها ما ناخدهاش، إعلان الدولة الفلسطينية ده مش إعلان بتاع. فقال لك طب ما نعمل أي حركة على جنب كده ونقعد نحقق فيها ونسيب الموضوع الأصل. يدخل شارون بطريقة استفزازية طبعا، أي مسلم المسلمين حتى يقول له أنت بتعمل إيه؟ قال له أنت بتشوح لي؟ اديله رصاص. قال له أنت كمان بتقتلني؟ حصل اشتباكات اللي هي حصل لحد النهارده. المفاوضات والقمم اللي بتتعمل دي كلها إيه؟ لوقف الصلف اليهودي والرجوع مرة أخرى إلى قرارات أوسلو. هنفضل بقى سنتين ثلاثة نتكلم مين اللي غلطان. القضية الأصلية مش هندخل لها دلوقتي. في خلال السنتين دول اليهود شغالين غزو ثقافي، غزو اقتصادي، الإعلان اللي اليهود مسيطرين عليه الآن، الحشيش والمخدرات والأفيون والكلام ده كله، حبوب الإدمان، وكذلك الاقتصاد اليهود انت عارف أباطرة مال. مسألة الحصول على المال عند اليهود مسألة سهلة لأنه لا يتقي الله، عايز هيكسب من وراء قتلك يقتلك، يكسب من وراء انه يشتم ربنا يشتم ربنا، يكسب من وراء يحط التوراة تحت رجله يحط التوراة تحت رجله. هو ده خلق اليهود، ان يجيب المال بالمليارات دي بأي وسيلة. فلا مانع عنده انه يشتريك يدخل جوه البلد هنا كيلو الجبنة ابو 15 جنيه اللي يدوبك انت بتكسب فيه 2 جنيه بيعه بسبعة. هو على استعداد يخسر 100 مليار في الاول لحد ما كل المصانع دي تقفل ضلافها، وبعدين يبقى كيلو الجبنه ب7 يبقى كيلو الجبنه ب50، هيرد كل الفلوس يجيبها تاني. لكن بعد ما يكون قتلت بالفعل والناس المغفلين يقول لك انا اهم حاجه عندي الرخص، ده اللي يهمني في الموضوع. ليه؟ لان المحنه بتاع الامه دي مجنبه، قضيه هامشيه بالنسبه للجماهير. كل الكلام اللي بيحصل الان مدور في بروتوكولات حكومات صهيون. وانا لما بقول هذا الكلام لا ادعو الجماهير الى قراءه كتب السياسه ولا قراءه كتب المخابرات. الجماهير يجب ان تنشغل بالكتاب والسنه. انما اللي يقرا الكتب دي مين؟ الدعاء الى الله حتى يعرفوا مكايد الاعداء وكيف يكيدون لهذه الامه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت: تعلم لغه يهود فاني لا امنهم على كتابنا. تعلم لغه يهود. يوم زيد بن ثابت الذي ما كان يعرف حرفا من لغه يهود يتعلم اللغه ويتقنها في 18 يوما، لان ده جهاد. هذا يرضي الله ورسوله. لما تحرك من هذا المنطلق كان 18 يوم كافية ان يتعلم لغة يهود. وكما يقرأ العلماء كتب اهل البدع ليعرفوا كيف يؤسس اهل البدع اصولهم حتى يردوا عليهم ويحموا جماهير اهل السنة من كتبهم ويشوفوا التلبيس والتضليل. كذلك قراءة العلماء في كتب اهل الكتاب ومعرفتهم بالاناجيل والتوراة والكلام ده، حتى ان بعض علمائنا كانوا افقه في دين النصارى من اعظم الكسوس زي ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والجماعة دول. واخذلك هذا الكلام انما في ظاهرة سلبية اخرى، وهي ان بعض الدعاة يضخم امكانات العدو ويحقر من امكاناتنا. وهذا اذا جاز ان يقال انه هو يوضع كالملح في الطعام فلا يجاز ان يدندن عليه بصفة دائمة. لما ظنك برجل مهزوم كل يوم تقول له مفيش فايدة، وان الاقمار الصناعية بتراقب دبة النمل، وان لا فائدة من محاولات كذا لان عندهم 400 اذاعة و500 مجلة ومش عارف كم جورنال والعملاء بالالوف المؤلفة. هذه معناها لما هذا يقال هذا الكلام رجل مهزوم، معناه ان هو يزداد هزيمة وانه لا يتحرك. فقد يكون من المصلحة انك انت تحجب امكانات عدوك عن الجماهير التي لا تملك شيئا، لكن تضع الامكانات الحقيقية بين يدي اصحاب القرار لهم يعرفوا كيف تسار الامور. فالكلام ده كله عند القادة لابد ان يكون مكشوفا معلوما. بروتوكولات حكومة صهيون قالوا ان احنا هنستخدم، من ضمن الحاجات اللي قالوها ان احنا هنستخدم رجال الدين لتنفيذ اهدافنا. رجال الدين لتنفيذ اهدافنا. رجل دين على نياته، ما عندوش فكرة بمخططات الاعداء، الي مسألة الخلع. خلع ده انا معتقد وازداد كل يوم قناعة ان المسألة مش مسألة فقهية ابدا، ولا هو البحث عن مشاكل الناس رجال مع النساء. المسألة نهايتها تفكك الاسر، سرعة تفكك الاسر. ادي الخلاصة من الخلع. فايه معنى ان انا اقعد اتكلم في الفقه وقال فلان وقال فلان وقال فلان وانسى الموضوع الاصلي؟ ما ينفعش الكلام. الفقه نقول حكم الله في المسألة كذا وكذا وكذا، لكن لابد ان انا اكون واعي تماما للي وراء مسألة الخلع واثارة الخلع. خلع ما موجود كما قلت، مسألة الطلاق على الابراء نوع من انواع الخلع. المرأة تترك كل شيء في نظرنا تمشي، ما هو ده الخلع. ومعظم المشاكل اللي بتعود بها المحاكم السبب ان المرأة عايزة حقها، مش عايزة تتنازل عن مليم واحد من حقها، عشان كده عمالين يرفعوا على بعض قضايا عشان تاخد حقها. لكن المرأة المخترعة امرأة كارهة عايزة تسيب وتمشي خلاص. اكثر هذه القضايا اللي في المحاكم لو ان المرأة قالت رجل اخلعني وتفضل كل حاجة لا على السلام. فالخلع موجود وتحقيقه سهل ومش عايز قانون، لكن المرأة لو طلبت الطلاق ومشت في المحاكم ممكن تغيب 5 سنين، وممكن في خلال ال5 سنين يحصل صلح. يا جماعة بدل البهدلة وبدل المحاملة وكده، طب ما نيجي نقعد جلسة صلح، زعلانين مع بعض ليه؟ وياما بيوت راجعت تاني بعد سنوات محاكم، راجعت تاني واستقرت وبيوت محترمة كويسة. واخد بالك؟ الخلع في خلال 4 شهور تكون بره، المرأة تكون بره البيت. واخد بالك؟ وأسيمة الزواج الجديدة مكتوبة بدهاء ومكر لا يعلمه إلا الله. سيمة الزواج الجديدة الصفحة الجديدة اللي جايبينها اللي فيها الخيارات، لما في مؤتمر السكان قالوا ان احنا هنحرم تعدد الزوجات، كنت بستغرب وقلت طب هيحرموه ازاي؟ هل هيجي واحد يقول لك حرام تعدد الزوجات؟ ما اظنش العمليه تبقى بهذا يعني الوضوح وهذه الصفاقه يعني. واستغربت ازاي هيعملوها، وقعدت افكر لحد ما احتار دليلي وحماري غلو ان انا اعرف هيحرموا التعدد ازاي. لما واصل على سمه جديده عرفت ازاي هيحرموا التعدد، وان ابليس اللي كاتب الاسئله دي. تعرف هيحرموه ازاي؟ السؤال الاتي، هما 3 اسئله ونص صفحه فاضيه لاي اشتراطات اخرى الزوج يفكر فيها، الزوجه تفكر فيها. لكن ال3 شروط المنصوص او 3 اسئله المنصوصه المكتوبه الاتيه: هل توافق على ان تكون العصمه بيد امراتك؟ طبعا في واحد بيحب واحده وميت وراها وميت في دبدبها وعاشق لها، لو قالت له اوعى نركبك او لا حظ، ده على استعداد انك نعم اوافق ان تكون العصمه بيد امراتك. اذا اصبح بقوه القانون العصمه بيدها. عندنا بقى شريحه من الرجال مستعده للمساله دي تلقائيه، جماعه الهايلاي اللي فوق اللي ماشيين ورا شهواتهم، اللي معاهم فلوس، اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، ما يعرفوش حاجة عن الدين، ده مستعد المرأة تركبه. خلاص كده؟ ده مستعد يتنازل عن العصمة. يبقى أصبح في شريحة جديدة ما كانتش موجودة. هي صحة تبدأ قليلة، 10-15 واحد، وبعدين تكتر شوية في شوية في شوية لحد ما تبقى شريحة كبيرة في المجتمع. وطبعًا لما يكون بيحبها وما يطيقش فراقها ولا بعدها ولا الكلام ده، بيكتب كل حاجة. خلاص؟ السؤال الثاني: هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ عرفت بقى إبليس اللي كتب اللي هيحرم التعدد إزاي؟ مين بقى؟ إن شاء الله تكون العابدة القانتة المخبتة الخاشعة، السيدة زينب، مش كده؟ يقول لك إيه السيدة العفيفة الكريمة، مش سمعوش كلام ده في الله. ها؟ إن شاء الله تكون، ها؟ إن شاء الله تكون هي مين؟ ونيجي نخيرها كده في الاول. ممكن زوجك يتزوج عليكي؟ هتقول ايه؟ طبعا لا. تيجي انت تقول له ازاي؟ يقول لك يا اخي انا جبرتها، انا ضربتها على ايدها، ما انا اعمل لها السؤال. لو قالت موافقه هي حره يا اخي. ها؟ يبقى معلوم لدينا ان ولا امراه الا اذا كانت بقى من الطراز النفيذ بقى اللي هو شايل مشاكل الامه ومعتقد ان التعدد نوع من انواع الجهاد في سبيل الله، واخد بالك؟ تقوم تقول اه اوافق. واخد بالك؟ لكن هتلاقي بقى ضغط المجتمع كله، ازاي يا هبله تعمل الكلام ده؟ السكينه سرقاك، وايه المبادئ اللي تتكلم عليها والكلام الاجوف والقرارات العنتريه اللي انت هتاخديها والكلام ده؟ ها؟ فما فيش حد من النساء هيوافق على المساله دي. طبعا خلي بالك اللي انت بتكتبه ستدان به. لو جيت خلفه يا حلو وتعمل قرموط وتعمل ديك، اللي انت كاتبه بايديك هيترفع بقى في المحاكم وتدخل في سن وجيل. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى استحداث عقوبات للمخالفات. اذا خالفت شرط من شروط العقد نعمل لك مخالفه ونعمل لك عقوبه. بس الكلام ده مفيش داعي انك تركبها كلها مره واحده، خليها مراحل. هي مش هتوافق طبيعي، واذا هو خالف ممكن بقى مع كثره المخالفات نستحدث قانون بدعوى الاصلاح الاجتماعي. خلاص؟ يبقى وجد شريحة هيتركوا العصمة بيد الايه؟ المرأة. واخد بالك؟ والشريحة الثانية والأكثر إن المرأة لن تسمح أبدا لزوجها أن يتزوج عليها. فهتكتب طبعا لا أسمح. السؤال الثالث: هل توافق أن تعمل امرأتك؟ هم هم دول الثلاث أسئلة المكتوبين. ليه؟ لأن الفساد كله متحقق به أو بنفيه. المرأة تطلع تشتغل ده محل خلاف. الراجل بيقول أنا بنت ما أعلمهاش التعليم ده كله عشان تروح تقعد في البيت وتربي العيال زيها زي هنومة وفتكات وجمالات والعالم البصمجي اللي هم لا بيقروا ولا بتاع. دي بنت معاها لسانس ومعاها لسانس ومعاها دكتوراه ولا معاها ماجستير ولا معاها بكالوريوس. ها؟ وبعدين تبص يقول لك التعليم ضرورة عشان يعرفوا يربوا العيال وكل العيال اللي بيشمه أمهاتهم معاهم بكالوريوسات ولسانسات. ها؟ والأمهات اللي عرفوا يربوا صحيح البصمجيات أمهاتنا. أمهاتنا اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. هم اللي ربونا وطلعونا رجال. قوة النفس الموجودة عند المرأة ملهاش علاقة بالتعليم. التعليم ده بيعمل انفساخ للعزيمة، انفساخ للخلق، واخد بالك؟ وبعدين الأمهات اللي معاهم بكالوريوسات ولسانسات عيالهم ما بياخدوش دروس خصوصية؟ ده بتبعى أستاذة الأدب الإنجليزي وابنها بياخد درس إنجليزي بره. ما بتديش لحد حاجة، ولا حد ولا أب بيدرس لعياله ولا أم بتدرس لعيالها. يبقى قيمة التعليم ده في النهاية إيه؟ ولا حاجة. المرأة العاملة أمة في زي حرة، شاءت أم أبت. هي أمة. أمة للمدير العام. ما تقدرش تخالفه، ولا تقدر تقول له تلت التلاتة كام؟ وعايزة تاخد أجازة، عايزة تاخد بتاعته، مرسمة الابتسامة على وشها، وداخلة وسعادتك يا فندم وحضرتك يا فندم والكلام. وأول ما تدخل البيت ترعد بقى وتبرق لزوجها وتهدد وتتوعد. يبقى تقضي مع رئيسة في العمل 8 ساعات في اليوم، ومع زوجها دوبك كده إذا كانت 4 ساعات ونصهم خناق. ها؟ الراجل اللي لا كل يوم يتخانق مع مراته، قال يا ست طب نعمل هدنة. نستريح يوم، يوم خناقة ويوم راحة. فخلاص في اليوم الراحة داخل عليها لا بتغني بتقول بكرة النكد بكرة. ها؟ مستنية بقى بكرة عشان خاطر إيه؟ تواصل بقى الكفاح المسلح ضد الزوج. فهي أنا في الحقيقة أنا في زي حرة. ليه؟ حاكمها المدير بتاعها وزوجها مش عارف يحكمها، وطبعا في نفس الوقت سايبه الولد عشان الولاد يروحوا الحضانه والكلام ده. يوم يحصل نوع من الجفاف العاطفي عند الولاد. تلاقي الاب بعد ما كبر نفسه ابنه يفضل جنبه لانه بيحبه، ابنه حته منه، مش عايز ابنه يشتغل. او يقول يا ابني اشتغل باي وهنعيش وهساعدك. يوم الولد يطوح بامال ابيه ويطلع يسافر. وابوه نفسه بعد العمر الطويل والزمن المديد اللي عاشه ان الولد يقعد جنبه، يبقى عكازه، يبقى عينيه، يبقى رجليه، يحميه. الولد بمنتهى اللامبالاه يطلع يدور على مستقبله ويطوح برغبه الاباء. ايه مين السبب في المساله؟ الاب هو السبب. الاب هو السبب، ما رباش الولد. يطلع يلم له الفلوس ويبعتها له. وانت عارف كل اللي مسافرين في الخارج عندهم عقده كده من المساله دي، فيغدقون الاموال على الاولاد علشان يعوض النقص اللي هو حاسس بيه انه مش موجود وسط الولاد. الام مهما كانت لا تستطيع ان تربي الولد. الولد بيطوح بام ورا ظهره لكن يخاف من ابوه. اليهود استطاعوا بدهاء ومكر انه ما يستخدمه زي ما استخدموا الشيخ محمد عبده عشان يثني على قاسم امين. لما تقرا كلام محمد عبده في قاسم امين تقول ده قاسم امين ده شيخ الازهر. الثناء عليه وشاب وطموح ومش عارف ايه امكانات خلاقه وبتاع والكلام. طب انا حتى لو متوقف في قاسم امين وقرات كلام محمد عبده انا هتوقف؟ لا مش هتوقف. نوادي الروتري والليونز والنوادي الماسونيه العالميه اللي بيدعى اليها بعض العلماء ويروح يقول لك انا ابلغ كلام الله في اي مكان، خلاص حبكت يعني؟ ما هو نادي الروتري ده ونادي الليونز ده اللي هي القائمة على إهلاك الأديان كلها بما فيها اليهودية حتى. هؤلاء جميعا لهم أهداف وهم صناع القرار في العالم وبيبنوا. لما يكون واحد عايزين يولوه قيادة أي بلد من البلدان بياخدوه يحطوه تحت الميكروسكوب من وهو عيل صغير. ويبتدي يكبروا فيه كبروا فيه لحد ما يحطوه في المكان المناسب، لأن هم اللي بيتخذوا القرارات على مستوى العالم. في مسجد مساجد في أحياء القاهرة كان عايزين توسعة. فالمهم ان بعد الخطيب طبعا قال يا جماعة عايزين نوسع المسجد وضخ بالمصلين ومش عارفين الكلام ده، وفي جنين عايزين نبنيها والكلام ده، وده محتاج 100,000. الكلام ده كان سنة 79. 100,000 سنة 79 كانت مبلغ محترم. قال له قيم. المهم عم قايم واحد بعد ما خلص الخطيب النداء وقال انا باسم نادي روتري في المكان الفلاني اتبرع بالمئة الف. طبعا الجماهير يحيى العدل الله اكبر بارك الله فيك، ها ما يعرفش روتري تطلع ايه، ما يعرفش كلمة روتري تطلع ايه، واخدالك ازاي، وان ده رجل محسن ورجل خير والكلام ده. انت عارف مين اللي قام خد الميكروفون واتكلم؟ رجل مسلم من جنوب افريقيا بيتعلم هنا في الازهر، لما سمع الكلمتين دول بقاله حوالي 15 سنة في مصر، لما سمع الكلمتين دول قال اسمحوا لي بكلمة، وقام ماسك الميكروفون وقعد يتكلم عشان يبين للناس ان اللافتة اللي هتكتب على الملحق الجديد ان هذا الملحق بناه نادي روتري الفلاني، واخذلك المستشفى الفلانية بناها الروتري الفلاني، مثلا المركز الاجتماعي اللي بيعمل مش عارف خد خدمات روتري فلان النادي الفلاني. يوم كل الجماهير ما تمشي تلاقي المشروعات الخيرية مين اللي بيعملها؟ الروتري. فلما يقال الروتري يحتاج الى اعضاء جدد، ها، او انا راجل مثلا ما عنديش فكرة عن اي حاجة وبتكلم في المساجد ودي بتاع، وكل ما اروح الاقي روتري روتري روتري، فيقولوا لي والله نادي روتري الفلاني عايزينك تيجي تدي محاضرة كده عن الاخلاق والقيم والمش عارف والمبادئ والحاجات دي، انا همتنع؟ لا مش همتنع، هروح اروح هناك اتكلم. يطلع الاعلام في الجران ثاني يوم ان شرفنا ورفع من مقدارنا وبارك ارضنا العالم فلان الفلاني لما حاضر في نادي روتري علان العلان. خلاص كده، يبقى اتخذوا سمعة العالم ستارا علشان مزيد من الايهام، وان الجماهير تقول لولا ان النادي ده نظيف وكويس ما كانش راح العالم الفلاني. الكلام ده محتاج ان احنا نعرف هذه الحقائق واللي يعرفها اهل العلم، ويبصرون الجماهير بها بالطريقة اللائقة التي يراها اهل العلم، لان العالم بيبقى زي الفلتر، فلتر يحجز الرمل والقذى والزلط ومش عارفيه والتراب ويديك المية نقية. فاحنا لا نجعل العوام عرضة للقراءة في هذه الكتب لاحتمال ان يفتتن بها لا يعرفش يتصرف معها ازاي، لكن العالم بياخد هذه الجزئية عشان يقولها، وبعدين يكتم جزئية أخرى لو أظهرها الآن لكانت ضارة. فإحنا بنقول يا إخواننا إحنا مستهدفين من قرون، فعلشان نبني هذه الأمة مرة أخرى فالمنتظر أيضا إن إحنا هنحتاج إلى مدة طويلة. فما يجيش واحد يقول طيب كل هذه المخالفات أنا ماذا أفعل؟ يعني أنا النهاردة لو التزمت مثلا يعني بتعدد الزوجات، قلت إن أنا هجاهد في الباب ده وهعدد الزوجات، يوم واحد يقول يعني اللي انت اللي تصلح الكل؟ طب ادي انت تزوجت، طب ما الملايين اصلا مش عارفه تتجوز، اصلا مش لاقيه تتجوز، فضلا عن انها تعدد، يعني انت دعواك دعوه فرديه لا قيمه لها، فيوم يثبته. طب ايه الحل؟ مثلا قاطعوا المنتجات الاسرائيليه واليهوديه والامريكيه والكلام ده. انت بتعمل الكلام ده من منطلق الانتماء لهذه الامه. انا ما بقولش حلال وحرام، لان لو رجل راح شرب ازازة بيبسي انا ما اقدرش اقول ازازة البيبسي دي حرام، لا استطيع ان اقولها لان ده شرابه وطعامه الاصل في الحل، واخدلك، لكن دي مسألة انتماء، مسألة ارضاء العاطفة الدينية عندك نتيجة القهر اللي المسلمين حاسين بيه، ان انا اقاطع المسألة دي عاطفة ودينا لا فقها، كلمش مسألة جائز او غير جائز، انما بتكلم في محنة احنا عايشينها وعايزين كل واحد يبرز علامة على انتمائه لهذه الأمة. فإخواننا اليهود لهم معنا حروب طويلة، وليس من حق أي مخلوق مهما كان قدره ما كان قدره أن يقول إن الحرب الفلانية بيننا وبين اليهود آخر الحروب، ليس من حقي أن يقول ذلك، لأن الله عز وجل قضى أن الحرب بيننا وبين اليهود لن تضع أوزارها إلا مع قيام القيامة، وهذا النداء للحجر الشجر بيناديه على مشارف القيامة. فالحرب بيننا وبينهم دائمة، يبقى احنا لابد نكون مستعدين وما نضللش الجيل القادم. الجيل القادم انا معتقد ان محنته هتكون جسيمة، وان المواجهة مع اليهود ستكون مواجهة شاملة مع الجيل القادم اللي جيل اولادنا. لهذا ينبغي ان احنا نلقن اولادنا هذا المبدأ، الانتماء لله ورسوله، والعزة التي كنا نقرأها او التي نقرأها في جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل التابعين من بعدهم. موقعة مرج الصفر لموقعة شقحب التي انتصر فيها المسلمون من اهل الشام ومصر على التتار. قرأت هذه الاحداث الموقعة دي وانا راجع من سفر من الامارات الى القاهرة في خلال 3 ساعات. قرأت الواقعة كلها، والله يا اخوانا ظللت ابكي منذ بدأت القراءة حتى نزلت في المطار. ليه؟ لان التتار كان واكل الدنيا كلها، وكان اسم التتار باعث على الرعب. كلمة التتار دي ممكن تخلي واحد يموت بسكتة قلبية، واخبرك. وبدأ غزاني يجهز بقى الجيوش عشان يدخل على الشام يأكلها. فبدأ اهل الشام يستنجدوا باهل مصر، وبدأوا بقى الخليفة والامير، وكان ايامها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان نجم النجوم في موقعة شقحب التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام يركب فرسا ويقاتل كأشجع الفرسان وما ركب فرسا قط. وكان شيخ الإسلام يطوف على الجنود ويتكلم بقلبه ويحلف أننا منصورون هذه المرة. وكان الكلام ده في رمضان، كان يذكرهم ببدر، وكان بدر 17 رمضان، واخد بالك. وكان يشرب أمامهم ويقول: تقووا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطروا حتى يتقووا على لقاء عدوهم غدا. وكان شيخ الاسلام يشرب امام الناس ويحلف بالله اننا منصرون هذه المره. ومره وهو بيتكلم كده قال: اننا لمنصرون هذه المره. فقال له الخليفه: قل ان شاء الله. قال: تحقيقا لا تعليقا. ان شاء الله دي موجوده عندنا في قلبنا حتى لو لم نتلفظ بها. ودارت رحى الحرب بعدما قسموا الجيش لثلاث فرق: المنايا الميمنه والميسره والقلب. وكان الخليفة وكان الأمراء في القلب. وبدأ غزان وهجم على الميسرة بالليل، واستطاع أن يقتل أكثر من 3000 مسلم من الميسرة، وكاد المسلمين أن يهزموا لولا عناية الله تبارك وتعالى ورعاية المسلمين. وتدخل بقى